من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ورد في ضمن الفقرات الواردة في الوصية الوعظية لمولانا أبي محمد الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام لجناده، قوله عليه السلام مضمون ما روي من القول: واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. وبمضمون هذه الفقرات الشريفة جاءت روايات متعددة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، ففي مضمون بعضها: إنما الأمور ثلاثة، أمر بين الرشد فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. الحلال البين لأنه بين لا إشكال فيه، وهو شامل للمباح والمستحب والمكروه. يستبعد أن تكون هذه الفقرة فقرة الحلال حلال بين شاملة للواجبات. الحلال البين القدر المتعارف منه ما كان مباحا أو مستحبا أو مكروها، وهناك مثل مشهور: كل مكروه جائز، فهو إذن حلال. بناء على هذا التفسير، في حرامها عقاب لا بد أن يكون المقصود بالحرام ما حرم فعله أو حرم تركه. المكروه جائز مطلقا حتى في غير وقت الضرورة، ينبغي للإنسان أن يتركه، لكن لا حرمة فيه لو فعله. كثير من الأمور ورد النهي عنها أو الذم عليها على نحو الكراهة، مر علينا سابقا أن النوم بين الطلوعين مكروه، يكره للإنسان أن ينام بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، يكره للإنسان أن يسافر وحده، الرواية تقول: ملعون من سافر وحده، ملعون من بات وحده، ملعون من أكل طعامه وحده، ملعون من نام بين الطلوعين. كثير من هذه الأمور ورد فيها لحن شديد العبارة، لكنه بالنتيجة لا يكون حراما، حتى أن ترك صلاة الليل وردت فيه رواية أو أكثر يستفاد منها كراهة الترك، ومع هذا يتركها كثير من الناس. على كل حال، وأما الحرام فقد يكون حراما فعله، وقد يكون حراما تركه. الحرام فعله كشرب الخمر والغيبة والكذب والسرقة وما شابه، والحرام تركه هو الواجب، الصلاة واجبة فيحرم تركها، الصوم واجب يحرم تركه، وهكذا. وأما الشبهات فهي التي يكون فيها تردد عند الشخص حين ارتكابها، وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق كما ورد في تفسيرها. كثيرا ما يلبس على الإنسان أمر فيبدو له قريبا أو شبيها بالحق، لكن بالتمعن فيه قد يصل إلى أنه باطل. المهم لأول وهلة أمره مشتبه. وتعلمون أن الفقهاء في رسائلهم العملية عندما يذكرون المسائل يذكرون شطرا عظيما منها بعنوان الفتوى، إما فتوى بالوجوب أو بالتحريم أو بغيرهما، لكن توجد أيضا كمية كبيرة من المسائل احتياطية يحتاط فيها الفقيه، إما على نحو الإلزام فيسمى احتياطا وجوبيا، وإما لا على نحو الإلزام فيسمى احتياطا استحبابيا. قبل التكلم حول هذه النقطة أحب أن أشير إلى قضية، وهي أن الشبهة قد تكون مقرونة بالعلم الإجمالي بالتكليف، وهذه يجب اجتنابها. مثلا يكون عند الإنسان مبلغ من المال هو ملكه، ثم يأخذ دينارا ليوصله إلى شخص أمانة، يعطيه شخص دينارا مثلا ليوصله إلى طرف آخر، فيضعه في جيبه ويختلط ببقية الدنانير. هذه شبهة محصورة، لا يحق للشخص أن يتصرف في تلك الدنانير بأجمعها، لعلمه بأن في ضمنها دينارا محرما، وتسمى هذه بالشبهة المحصورة. هناك شبهات بدوية، ابتداء يمد الإنسان يده في جيبه فيجد شيئا ويشك هل هذا له أم هو لغيره. الشبهة البدوية إن كانت في الموضوع الخارجي غالبا يكون لها حل وتجري فيها أصالة البراءة. أحيانا تكون الشبهة حكمية، الإنسان يريد أن يتعامل بالأسهم في السوق ويشك أن بيع الأسهم جائز أم لا، هذه شبهة حكمية. لا يجوز للمقلد لغير المجتهد أن يقدم على العمل من دون فحص عن المسألة. حتى المجتهد لا يمكنه أن يفتي من دون فحص عن الدليل، سوى أن الفرق بينهما هو أن المقلد يرجع إلى فتوى المجتهد يستفتي هل تعاملي بالأسهم وبالبضاعة المدنية بيعا وشراء جائز، هل اقتراضي من البنك مع أخذه للفائدة مني جائز، هل وضع الوديعة في البنك وأخذ الفوائد جائز، وما شاكل ذلك. المقلد يرجع إلى المجتهد فيعطيه الفتوى، وهذا هو المقدار المطلوب من المقلد. البحث المطلوب منه هذا، أن يبحث عن فتوى المجتهد، ولا عليه بعد هذا. إن أفتاه مجتهده بالحل لا إشكال عليه، وإن أفتاه بالحرمة لزمه الاجتناب. أما الفقيه فوظيفته أن يرجع إلى الأدلة، القرآن، الروايات وما شاكلهما، إن اعتبرنا الإجماع والعقل دليلين مستقلين فيعمل عليهما، أو يرجع إلى الكتاب والسنة. بالنتيجة الشبهة إن كانت حكمية فلا بد فيها من الفحص، ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليها قبل أن يفحص. ثم إن الفقيه كما ذكرت لحضراتكم قبل قليل كثيرا ما لا يفتي في مسألة، وإنما يحتاط. هذا الاحتياط تارة يكون وجوبيا، فالمقلد وظيفته إما أن يعمل بذلك الاحتياط، أو أن يرجع إلى فقيه آخر يسمح له في تناول ذلك الأمر المشكوك. مثلا الكتابي النصراني طاهر هو أم نجس؟ ربما يفتي كثير من الفقهاء بالاحتياط بنجاستهم، هناك فتوى مشهورة جدا بالنجاسة. طبعا من يقلد من يفتي بالنجاسة فالأمر بالنسبة إليه واضح، حرام بين. ربما يقلد الإنسان فقيها يحتاط وجوبا بنجاستهم، في مثل هذه الحالة على الإنسان أن يجتنب أو يعود إلى فقيه آخر يفتيه بالطهارة. هنا تأتي مسألة الشبهة العتابية، لأن الشبهة كما اتضح من الكلام السابق قد يكون في ارتكابها عقاب أيضا إذا لم يفحص الإنسان، أو كانت مقرونة بعلم إجمالي. إنما يأتي العتاب فيما لو كانت الشبهة في ظاهر الأمر مرفوع التكليف عنها كالاحتياطات الاستحبابية. كثير من الفقهاء اليوم يقولون الكتابي طاهر، الفقيه نفسه عندما يقول الكتابي طاهر يحتاط استحبابا، يقول الأحوط استحبابا اجتنابه. في مثل هذه الحالة هذه شبهة وليس فيها إلزام، لكن فيها عتاب. يقوم الشخص ويضع عنده في بيته نصرانيا أو نصرانية يتعامل معهم بالرطوبة، بغسل الثياب وغسل الأواني، ثم يختلط بسائر الناس، وكثير من الناس ربما يقلدون من يرى نجاسة أولئك فيسببون مشكلة عامة. إن سألته يقول أنا أقلد من يطهرهم، صحيح أنت تقلد وليس عليك إثم، لكنها شبهة أليست كذلك؟ أخذ المال الاقتراض من البنوك بفوائد ربما يوجد له في بعض الفروض حل. لتوضيح المسألة، الاقتراض من بنك أهلي محض بفائدة حرام بلا إشكال، ربا هذا حرام بين. أما إذا كان للدولة للحكومة في البنك نصيب، فقد أجاز جماعة من الفقهاء الاقتراض منهم بعنوان مجهول المالك. طيب، الشخص الذي يقترض بهذا العنوان ومرجعه يجيز له ذلك لا يكون مرتكبا لحرام، لكنها شبهة بلا إشكال، فيها شبهة مهمة، احتمال الربا لا زال قائما، وربما يوجد فقهاء آخرون يحرمون ذلك. اللهم إلا أن يكون الشخص مضطرا إلى مثل هذا التعامل، الضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فحينئذ نتيجة الكلام أن الشبهة التي يكون فيها العتاب تختلف عن الشبهة العقابية، لأن الشبهة إن كان فيها علم إجمالي بالتكليف فالتكليف منجز، أو كانت قبل الفحص وهي شبهة حكمية أيضا لا يجوز الإقدام عليها. بقيت الشبهة التي صار لها حل شرعي، وحينئذ يكون فاعلها غير معاقب، لا يستحق العقاب، لكنه معاتب حسب ما ذكرته الرواية. وفي تلك الروايات الأخرى التي مر بعضها، من حام حول الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، يبقى يدور في الشبهة يدور في الشبهة من دون ضرورة يقترض من البنك، من دون ضرورة يأخذ فوائد من البنك، من دون ضرورة يعمل أعمالا مشكوكة ولو كانت في ظاهر الحال محللة، إلا أن الاستمرار على مثل هذا الحال قد يودي بالإنسان إلى الوقوع في المحرمات. أختم الكلام بمثال: كثير من الناس وفيهم مؤمنون يحاولون ضبط الأمور في منازلهم، في غيرها، في عشائرهم، في المساجد، في الحسينيات، يودون أن لا تنفلت الأمور، فيخافون أنهم لو تركوا الحبل على الغارب تمشي القضية ويحدث ما لا تحمد عقباه. ونحن نقول هذا الكلام ماشٍ، لكن بشرط أن لا يصل إلى درجة الحرام. الإنسان في منزله، في عمله، في أي مكان كان، إذا رأى شيئا غير محرم لكن لا ينبغي فعله، يمكنه أن ينهى عنه بشكل غير محرم، بشكل نصيحة، يقول للطرف: لا ينبغي لك أن تفعل هذا، لو لم تفعله يكون أفضل، أرجوك رجاء ألا تفعله. فإذا صار تجاوز، صار ضغط زائد، يصل الأمر حينئذ إلى الحرام. أقول هذا الكلام بشكل عام، وكل إنسان عنده وتحدث لديه مثل هذه القضايا يلاحظ وضعه شخصيا، كي لا يصل به المشي في الشبهة إلى الوقوع في الحرام. عصمنا الله وإياكم عن الحرام، وأوصلنا إلى الخير، ودفع عن جميعنا الشر، بمحمد وآله الطاهرين.